باب صدور القرآن. باب ما جاء في صدور القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه.
سجود التلاوة، السجود الذي سببه التلاوة، ولكن ليس كل تلاوة تكون سببا للسجود، بل هذا موقوف على ما ورد وسيتبين إن شاء الله فيما بعد. وسجود التلاوة سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها، فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واستدل لذلك بقول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ووجه الدلالة أن قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يجب أن يحمل على تجويز التلاوة، لأنه ليس كل قرآن يسجد إذا قرأ الإنسان. والجمهور على أنه أي سجود التلاوة السنة، وهذا هو القول الراجح أنه سنة. ودليل ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات يوم بسورة النحل، فلما بلغ السجدة وهو على المنبر نزل وسجد. وفي الجمعة الأخرى خطب بها ولما مر بالسجدة لم يسجد، وهذا قال الخليفة الراشد وبمحضر من الصحابة، ترك السجود مع القدرة عليه. ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشأ. والاستثناء هنا منقطع، يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وأما الآية التي استدل بها من أوجب سجود التلاوة فهي في الحقيقة دليل عليه وليست دليلا له، لأننا إذا أخذنا بظاهر اللفظ إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون تبين أن معنى السجود هنا الذل والخضوع، وحينئذ يكون مطابقا لظاهر قوله إذا قرئ القرآن، لأن ظاهر الآية إذا قرئ القرآن كله لا يذلون ولا يخضعون، وحملها على سجود التلاوة مخالف ظاهر الله. إذن فالصواب ما عليه جمهور العلماء من أن سجود التلاوة إيش؟ سنة مؤكدة، لكنه ليس بواجب. ثم هل هو صلاة أو غير صلاة؟ اختلف العلماء فيه أيضا، فمنهم من قال أنه صلاة لكنه كصلاة النافلة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، ومنها الطهارة واستقبال القبلة، ومنهم من قال إنه ليس بصلاة، وذلك لأنه ليس فيه قراءة الفاتحة، ولو كان من الصلوات لوجبت فيه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما كونه لا يشترط الطهارة فلأنه يأتي قد يأتي والإنسان ليس على وضوء، لكن الذي يظهر أنه من جنس النافلة. وأما سقوط الفاتحة فلأنه ليس هناك قيام حتى تقرأ فيه الفاتحة. وإذا قلنا إنه صلاة أو في حكم الصلاة، فهل يشرع في وقت النهي كما بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ الجواب ينبني على القول بجواز ذوات الأسباب، والصحيح جواز ذوات الأسباب. وعلى هذا فيسجد الإنسان إذا مر بآيات السجدة في أي وقت كان. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
وقد سجد معه الكفار في هذه السجدة، وسجودهم للكفار سجودكم وسجود الكفار معه، قيل لأن الشيطان ألقى في قراءته حين قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فطابت بذلك نفوسهم وفرحوا بها وسجدوا لأنه أثنى إيش؟ أثنى على آلهتهم. وقيل بل سجدوا لأن آخر سورة النجم يجعل الإنسان يسجد كرها لا طول، أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفي من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي لاهون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. من شدة ما أخذت الرهبة من قلوب قريش سجدوا وكأنهم غير مختلين. وهذا القول أرجح أنه لشدة وقع هذه الآيات في نفوسهم سجد، إلا أنه يقول غير شيخ أخذ كفا من حسن الصلاة فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، لكنه والعياذ بالله من استكباره زاغ فزاغ فأزاغ الله قلبه فقتل بعد ذلك كافرا نسأل الله العافية. يستفاد من هذه الآية من هذا الحديث مشروعية السجود في سورة النجم ومشروعية متابعة المستمع، لأن الناس سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأما السامع فلا يشرع له السجود. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع ينصت لقراءة القارئ ويتابع بقلبه، وأما السامع فلا. ولهذا يأتم المستمع إلى المعازف ولا يأتم السامع، فإذا كان عند الإنسان جار قد رفع صوت المعازف وهو يسمع هذه المعازف لكنه لا يلقي لها بالا فإنه لا يأتم، وإذا كان يركن إليها ويستمع إليها كان آثما. إذن لدينا ثلاثة: قارئ، والثاني والثالث سامع. من الذي يشعر لهم السجود؟ القارئ والمستمع. نعم. لا فرق، لا فرق. الاستفاء لا يسجد إذا لم يسجد حينها فإنه لا يسجد لأنها سنة فاتحة محلها. نعم، هذا مبني على أنه صلاة أو صلاة. نعم. ثلاثة:
باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة.
تنزيل
ألف لام ميم تنزيل التنزيل السجدة.
كيف تنزيل
تنزيل
سكنت اللام ومع أنك واحد أرزان.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان؟
نعم، الحديث ليس فيه أنه سجد، والبخاري ظاهر ترجمته أنه سجد لقول باب وسجدة تنزيل السجدة، ولكن لعله قد جاء من طريق ليس على شرطه أنه سجد، وهذا لا شك أنه ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فإذا قال قائل ما الحكمة أنه يقرأ في فجر الجمعة في ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى؟ قلنا إن فالجواب أن بعض العوام ظن أنها أي صلاة الفجر والجمعة فضيت بسجدة، وأن الإنسان إذا قرأ أي سورة فيها سجدة أو آية أدرك السنة، ولكن هذا جهل. والصواب أن الرسول قرأ فيهما بما فيهما من ذكر المبدأ والمعاد والجزاء والعقوبة، والجمعة مناسبة لهذا لأن يعني فيها خلق آدم، وفيها أخرج من الجنة، وفيها تقوم الساعة، فكان من المناسبة أن يبتدئ صباح هذا اليوم بما يدل على ذلك أو يشير إليه. ومن جهل بعض الناس أنه يقسم الإسلاميين تنزيل السجدة بين الركعتين، وهذا غلط، هذا مضاد للسنة. ومن الناس من يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة هل أتى، وهذا أيضا غلط. فيقال للإنسان إن كان بك قدرة على أن تقرأ السورتين جميعا فهذا المطلوب، وإن لم يكن بك قدرة فاتق الله ما استطعت واقرأ من غيرهم. أما أن تشطر سنة ثبتت كاملة فهذا لا ينبغي. نعم.
باب السجدة. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
نعم، يعني ليست من الآيات التي أمرنا بالسجود فيها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فيكون سجودنا فيها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن العلماء اختلفوا في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ فقيل إنها سجدة تلاوة وهذا هو الصواب، وقيل إنها سجدة شكر لأن الله تاب بها على داود كما قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، فهي سجدة الشكر بالنسبة لنا وسجدة التوبة بالنسبة لداود. والصواب أنها سجدة تلاوة، لأنها إنما تشرع لنا متى؟ عند التلاوة. وينبنى على هذا الخلاف لو سجدها الإنسان في الصلاة، فإن قلنا إنها سجدة الشكر بطل الصلاة، وإن قلنا إنها سجدة التلاوة لم تقل. والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنها سجدة شكر، وأنه لا يجوز أن يسجد فيها إذا كان في الصلاة، معنى عقيل. ماذا قلنا؟ والمذهب لا يسجد لأنها سجدة شكر. شرح الحديث عندك فتح الباب الأول ما هو موجود؟
قوله باب سجدة صاد، أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما صاد ليست من عزائم السجود، يعني السجود في صاد إلى آخره. والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن أن العزائم حاميم والنجم وقرا وألف لام ميم تنزيل. وكذلك ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر وقيل الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقع في تفسير صاد عند المصنف من طريق مجاهد قال سألت ابن عباس من أين سجدت في صاد، ولابن خزيمة من هذا الوجه من أين أخذت سجدة صاد، ثم اتفقا فقال ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداه مقتده. ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية، وفي الأول أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره، فقال ابن عباس نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم، أي نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. فاستنبط وجه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية، وسبب ذلك كون السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
هذا غلط، لأن الله تعالى خر راكعا والسرور لا يكون في الركوع.
وفي النسائي من طريق سعيد،
لكن لاحظ أن الركوع في اللغة العربية أوسع من مجوله الشرع، ولهذا قال الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، أن تركع أن تذل. وليس المراد الركوع المعروف، وهذا شاهد معروف بالنعم. ليش؟ لبقاء المضارع مفتوحا مع حذف دون التوكيد، وأصل لا تهينا يا. أما قوله والدهر قد رفع فهذا من أساليب الجاهلية، وإلا فإن الدهر لا يملك شيئا. نعم.
وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فاستدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود، فقال إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه. فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخر راكعا وأناب بأن الركوع عندها ينوب عن السجود، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة. وبه قال ابن مسعود
ثم طرده فخطأ. وأما عدم طرده بمعنى إذا كانت آية السجدة هي آخر آية قرأها فركع، مثل لو قرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق آخرها اسجد واقترب ثم ركع ونوى بها أنها للسجود والركوع، لكن هذا أيضا ضعيف. والصواب أنه إذا قرأ وانتهى عند السجود أن يسجد ثم يقوم، ثم إن شاء قرأ وإن شاء ركع. وفي هذا الحديث الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لنا فيه أسوة بقوله قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم نعم سليم. لا أمر، قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فأمره أن يقتدي بهداهم إلا ما جاء نفسه. ولهذا كان قول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
أما بعد، ف... فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب سجود القرآن باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا.
سبق هذا الحديث لكن فيه خطورة الكلمة أو خطورة الفعل الذي يدل على الاستكبار، فإنه قد يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فهذا الرجل الذي أخذ كفا من تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا كأنه إما مستهزئ وإما مستكبر، والعاقبة أنه نصر العافية قتل كافرا. نعم.
باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث
نعم. وكان ابن عمر يسجد على وضوء في حاشية نصف ما نصف في نسخة الأبي ذر وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهو الصواب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب.
كأن البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول أي إلى السجود على غير وضوء، لأنه أول استدل بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واستدل أيضا بأن المشرك نجس ليس له وضوء. أما كون المشرك نجس ليس له وضوء فهذا صحيح، كل كافر لا تصح عبادته لأن من شرط العبادة الإسلام، جميع العبادات من شرطها الإسلام. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو فعل الصحابي، قد يكون معارضا بقول صحابي آخر أو بظاهر السنة، وإذا لم يبق إلا فعل ابن عمر فقد يقول قائل إن هذه قضية عين، لعل ابن عمر ليس عندهما أو لعله معذور بشرط الوضوء وليس عنده تراب، وإن كان هذا أمرا نادرا. وعلى كل حال فالعلماء مختلفون فيها أي في سجود التلاوة في سجة التلاوة على غير وضوء، منهم من أجازها ومنهم من منعها. والاحتياط لا شك أن لا يسجد إلا على وضوء. وقوله في الحديث سجد معه المسلمون والمشركون يعني الذين سمعوا، وقول الجن والإنس أي الذين سمعوا، لأن نعلم أن الإنس ليس كلهم سجدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لم يسمعوا، فيحمل قول والجن أي الذين سمعوا سجدوا معه، لأن الجن فيهم مسلمون وفيهم صالحون. وفي الحديث دليل على أن القارئ إذا سجد معه المستمع الذي كان منصتا لقراءته يستمع إليها فإنه يسجد معه، لأن القراءة للقارئ والمستمع، المستمع كأنه قارئ، كما قال الله تعالى لموسى قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي من الدليل من موسى. من يعرف؟ اقرأ. نعم. فالداعي موسى. قال أهل العلم وكان هارون يستمع إليه ويمن على دعائه. فالمستمع يسجد مع القارئ. وأما السامع الذي في شغل مر بقارئ يسجد وسجد القارئ فإنه لا يطلب منه أن يسجد لأنه لا يثبت له حكم قراءة القارئ. نعم.
باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن ابن قصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
وهذا دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن القارئ لم يسجد، فالجواب لو كانت السجدة واجبة فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن واجب ترك. فالصواب أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة. وأما من استدل لذلك بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا في مقام الدم، فيقال المراد بالسجود هنا السجود بالمعنى العام، السجود بالمعنى العام كقوله ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم إلى آخره. فالمراد الذل لله عز وجل، لأن الركوع يطلق على الذل وكذلك السجود يطلق على الذل. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي بئر قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب سجدة إلى السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن طلالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد.
شوف الشرح ألم أرك تسجد،
قوله باب سجدة إلى السماء انشقت. أورد فيه حديث أبي هريرة في السجود فيها، وهشام هو ابن أبي عبد الله الجسوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وقوله فسجد بها في رواية الكسميهني فيها والباء للظرف، وقول أبي سلمة لم أرك تسجد قيل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك، ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب. وهذا فيه نظر، وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود به بها في الصلاة، أما تركها مطلقا فلا. ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة، ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. تسلم كثر كلاما بعد ثلاثة أبواب أصبحت
الأول. طيب.
قوله باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة، وهو منقول عن مالك، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية، وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم. وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه في باب الجهر في العشاء، وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة. وكذا في يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره، وفيه حجة على من كره ذلك. وقد تقدم النقل عمن زعم أن لا سجود فيه إذا السماء انشقت ولا غيرها من المفصل، وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع، وكذا أنكره أبو سلمة. وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه.
في هذا دليل على أنه إذا ازدحم الناس ولم يجد الإنسان موضعا يسجد عليه فماذا يصنع؟ يعني الآن نقول يقول حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه فماذا يصنع؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يسجد ولو على ظهر إنسان، وهذا مشكل، هذا القول مشكل، لأنه قد يكون الذي أمامه امرأة كما يحصل هذا في المسجد الحرام في أيام المواسم، وقد يكون رجلا لا يعرف الحكم الشرعي فإذا سجد على ظهره فلا شك أنه سيوقعه في إشكال وتشويش وربما يرفسه برجله نعم أو غير ذلك، ففيه إشكال. ومنهم من قال يجلس ويومي لأن الجلوس أقرب إلى السجود من القيام، ويومي ويتابع الإمام بالإيمان. ومنهم من قال ينتظر حتى يقوم الناس للسجود ثم يسجد، ويكون تخلفه عن متابعة الإمام هنا لعذر. والأقرب عندي أنه يومي، يجلس ويومي، لأن متابعة الإمام في الشرع مهمة جدا، وتخلفه عنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وأشباه ذلك. الصواب في هذا أن نقول اجلس واسجد بالإيمان وتابع إمامك. في هذا الحديث هل يشعر هذا الحديث أن الصحابة يسجدون إلى غير القبلة؟ يعني جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد أحدهم مكان من جبهته فالمعنى أنه كأنهم حلقة يريدون السجود. نحتاج لنا إلى الشرح. خذ يا سامي الفتح الأول وخالد الفتح الثاني.
ما في تتحول
الله مفتح علينا حدا ثاني يمكن يتكلم عنه في الباب الذي قبله.
طيب قوله باب من سجد لسجود القارئ. قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق. وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع. ويتأيد بما سأذكره قوله وقال ابن مسعود وقوله وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. قوله إمامنا زاد الحموي فيها. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال تميم بن حذلم قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد فلما لم يسجد قال يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني فذكر نحوه. أخرجه البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم به. وجوز الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد. ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين. انتهى.
لكن هذا الحديث ظاهر الأثر عن ابن مسعود يخالفه لأن ابن مسعود أمر الغلام أن يسجد فلا اسجد فإنك إمامنا فيها. فيؤخذ منه من أثر ابن مسعود أن القارئ لو نسي ولم يسجد أنه ينبه ولو كان محلا للجهل أنه ينبه كالغلام مثلا. شوف اللي بعده
قوله موضع
الباب اللي بعده نعم
هنا ذكر كلام
في الموضع في هذا الموضع لا في الباب اللي بعده.
لا هذا في باب
ازدحام
الناس إذا قرأ إمام السجدة
طيب.
لكن
في
العين
هذه قال والفتح ما ذكرها
لا قوله موضعا. وقال ابن بطال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة فريضة يسجد على ظهر أخيه. وبه قال الثوري والكوفيون والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال نافع المولى بن عمر يومئ إماء. وقال عطاء والزهري يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد هو. وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقال مالك إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصلاة. وذكر ابن شعبان في مختصره عن مالك أنه قال يعيد في الوقت وبعده. وقال أشهد يعيد في الوقت. وقال عمر رضي الله عنه اسجد ولو على ظهر أخيه. فعلى قول من أجاز السجود في صلاة فريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن.
فهو أجوز زاد
بفتح أجوز.
نعم.
فهو أجوز عنده في سجود القرآن، لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه، وعلى قول عطاء والزهري ومالك يحتمل أن تجوز عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجل، وأما على غير الأرض فكقول الجمهور، ويحتمل خلافهم واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر. وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر أخيه، وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف، والذي يظهر أن هذا الكلام وقع بابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد. وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضا من رواية الأسود بن مخرمة عن أبيه قال: أظهر أهل مكة الإسلام، يعني في أول الأمر، حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة فيسجد، وما يستطيع أي بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوا عن الإسلام. واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى، وعلى الازدحام على ذلك.
ولا ذكر استقبال السنة،
لكن لم يشكل شيء ابن عمر رضي الله عنه، حتى إن أحدنا ما يجد لجبهته موضع يسجد عليه.
نعم.
كيف يشكل يعني يجدون موضع للجلوس ولا يجدون موضع للسجود؟
إيه لتقاربه.
هي طبعاً.
لا، إذا صار كل واحد كل صف رصف يعني ما يجمع.
لا، أنا أقول مثلاً هم الآن متقاربين، لو تباعدوا ما يمكن يسجدون على الأرض.
إلا لو تباعدين، لكن لكثرتهم صار ما بين الصفين ضيقاً ولا يسمع. واضح؟ نعم.
باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاف.
من فضلك اقلب الشريط.
استقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاف.
القاف يعني الذي يقص على الناس، مثل ما نقول الواعظ يقص على الناس القصص الوعظية فيمر بالسجدة فلا يسجد لها.
نقرأ كلام الزهري حول استقبال القبلة.
طيب.
قوله: وقال الزهري إلى آخره. وصله عبد الله بن وهب عن يونس بتمامه، وقوله فيه: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، قيل: ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول: علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط، وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم. لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. في باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف.
أنا عندنا أثار
موجود عندك. قرناها أحسن الله إليك. أنا كاتب عندها بلغ
ما هي موجودة عندكم؟ ها؟
تكلمنا آخر شيء على
شرح من هذا؟ شرح من هذا؟ أنا توه شفاء توه تأكيد.
عيد رأسي
شيء. إيه نعم.
باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه:
ما لهذا هذا؟ ما لهذا غدونا؟
قوله ما لهذا غدونا هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. قال: مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا. فقيل له فقال: ليس بهذا غدونا. وإسناده صحيح.
يعني كانه لم يسجد وكأنه أراد أن يسعى عن نفسه فقال: ما لهذا غدونا. نعم.
وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري:
يعني لا على من سمعها. والفرق بين المستمع والسامع أن السامع مرت على مسمعه كمرور الإنسان في الطريق، والمستمع يتبع قراءة القارئ ويتابعه. نعم.
وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وقال السائب:
وهذا الذي يظهر أنه لا يجوز أن يسجد للتلاوة إلا إذا كان طاهرا، وإلا فلا. أما سجود الشكر فلا تشترط له الطهارة، لأن سجود الشكر يأتي والإنسان في غفلة وفي غرة. فظاهر النصوص أنه يسجد من حين أن يسمع الخبر السار أو اندفاع النقمة على أي حال كان.
وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص.
القاص الذي يقص على الناس ويعظم بمواعظ وقصص فيمر بالسجدة، فكان السائب لا يسجد لسجود القاص.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي. قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا يثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
قوله إلا أن نشاء استثناء من قبل، والمعنى: لكن إن شئنا سجدنا وإلا فلا. ولا يصح أن يكون استثناء منفصلا لفساد المعنى، لأنه لو كان استثناء منفصلا لك المعنى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، فإن شئنا فرض، وليس هذا المراد. وفعل عمر رضي الله عنه مع كونه الخليفة وكونه موفقا للصواب وحضور المسلمين معه ولم ينكروا عليه دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب، وهذا هو الصواب. وأما من ذهب إلى أنه واجب واستدل بقوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ففي استدلاله نظر ظاهر، لأن قوله إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون المراد بالسجود هنا الخضوع العام، يعني لا ينقادون له، بدليل أنه ليس مجرد قراءة القرآن موجبا للسجود، وعلى هذا فلا وجه لاستدلالهم بهذه الآية على أن من استدل بها من كبار الأئمة العلماء، لكن لكل جواب فبوة. جاء سؤال؟ نعم يرد عليه بأن استدل من الصلاة فتدخل بعموم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتبع. نعم سليم. لا ما يسجد، لا يسجد إلا على طهارة. ثلاثة
اثنين
نعم الله أعلم.
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى.
في هذا بناء على أن الإنسان إذا مضى بالسجدة في الصلاة سجد، ولا يقال إن هذه زيادة في الصلاة، لأن نجيب عن هذا لأنها زيادة سببها تلاوة في الصلاة، فهي من الصلاة في الحقيقة، فيسجد له ويكبر إذا سجد ويكبر إذا قام. وقد فهم بعض طلبة العلم أنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا قام، بناء على اختلاف العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة هل يكبر لها ويسلم، ولكن هذا بناء غلط، لأنها إذا كانت سجدت التلاوة في الصلاة صار لها حكم سجود الصلاة، ولهذا لا يدخل فيها الخلاف هل يجوز أن يسجد إلى غير القبلة، فإن هنا يجب أن يكون السجود إلى القبلة. وأيضا فقد ذكر واصفون لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما سجد وكلما رفع وكلما خطأ، وهذا يدخل فيه سجود التلاوة. فعليه إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر له عند السجود وعند النهوض. نعم.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أنه لا يجد مكانا لموضع جبهته لأن الصفوف متراخ. نعم يقال لا تسجد، لأنه إذا سجد فهو بدع، سجد لا بغير سبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا.
هذه الإقامة كانت في غزوة بدر، أقام فيها 19 يوما، وكان أول إقامته آخر شهر رمضان، وكان مفطرا لم يكن صائما، وكان يصلي ركعتين ويقول يا أهل المدينة أتموا فإن قوم سفر،
يا أهل مكة
أقيموا فإن أتموا فإن قوم سفر. ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه يقصر المقيم إلى 19 يوما، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه رضي الله عنه رأى أن الأصل في الإقامة انقطاع السفر، فتنقطع أحكام السفر إلا بالمقدار الذي شاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول هذا فيه نظر، لأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما ليست مقصودة، وإنما وقعت اتفاقا. والذي يغلب على الظن أنه لو أقام 20 يوما أو أكثر يقصر، كما أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نريد الفتح الأول على الترجمة.
ما شفته؟ لا فاق ما لم يصله بالرجل،
ما ذكرها هي الفتحة الثانية.
الترجمة
هي الترجمة
قوله باب ما جاء في التقصير. تقول قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا، وقصرتها بالتشديد تقصيرا، وأقصرتها إقصارا، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. وقال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. قوله وكم يقيم حتى يقصر في هذه الترجمة إشكال، لأن الإقامة ليست سببا للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، قاله الكرماني، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها. وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغيات بالقصر، وحاصله كم يقيم مقصر. وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم، أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين، أي كم يقيم حين يقصر. وقيل فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها إذا حصلت يقصر. قوله عن عاصم هو ابن سليمان.
من
أي باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، أي هذا باب حكم تقصير الصلاة، أي جعل الرباعية على ركعتين، والإجماع على أن لا تقصير في المغرب والصبح. قوله وكم يقيم حتى يقصر، اعلم أن الشراح تصرفوا في هذا التركيب بالرطب واليابس، وحل هذا موقوف على معرفة لفظة كم ولفظة حتى ولفظة يقيم ليفهم معناه، بحيث يكون حديث الباب مطابقا له وألا يحصل الخلف بينهما، فتكون الترجمة في ناحية وحديث الباب في ناحية. فنقول لفظة كم هنا استفهامية بمعنى أي عدد، ولا يكون تمييزه إلا مفردا خلافا للكوفيين، ويكون منصوبا ولا يجوز جره مطلقا كما عرف في موضعه. ولفظة حتى هنا للتالين، لأنها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معان، لانتهاء الغاية وهو الغالب، والتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء، وهذا أقلها. ولفظة يقيم معناها يمكث، وليس المراد منه ضد السفر بالمعنى الشرعي، فإذا كان كذلك يكون معنى قوله وكم يقيم حتى يقصر وكم يوما يمكث المسافر لأجل قصر الصلاة، وجوابه مثلا 19 يوما كما في حديث الباب، فإن فيه أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا، فيكون وقت المسافر في سفره 19 يوما سببا لجواز قصر الصلاة، فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصر، لأن المسبب ينتفي بانتفاء السبب. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكرماني تكلف في حل هذا التركيب، حيث قال أولا
يعني معنى العبارة واضح جدا، معناه وما الإقامة التي تمنع القصر، هذا يعني كلام واضح جدا، ما هي الإقامة التي تمنع القصر؟ 4 أيام 10 أيام 5 أيام أكثر أقل، هذا معنى
كل كلام أحسن الله إليك. في هالمقطع هذا على العبارة، لكن أقرأ الشرح وجود
الحكم
هو ذكر، يقول ذكر الأحاديث المختلفة في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وجمع بينها.
طيب طوال
طويل شيء،
خلينا الدرس القادم لأن ما بقي لنا شيء بدي أقرأ معلوم نسمع.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10.
يعني هذا في حجة الوداع، وإنما كانت إقامته 10 لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم 14، فكانت الإقامة 10. والحديث صريح جدا في أن منى وعرفة ومزدلفة داخلة في الإقامة. وأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام ثم أنشأ السفر من حين أن خرج من مكة إلى منى للحج، وقيد المدة التي يقصر فيها ب4 أيام، فلا شك في أن قوله تكلف، وأنه مخالف لما فهمه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس بن مالك كلامه هذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينوي السفر من مكة إلا بعد أن أتم الحج، ولكن ما ذكرته لكم الآن يتبين لكم كيف يؤدي الاعتقاد في العالم الفاضل إلى أن يصرف النصوص إلى معنى مستبعد. والذي حملهم على أن يقولوا أن الرسول أنشأ السفر للمدينة من حين أن خرج يوم الثامن من مكة هو اعتقادهم أنه لا يجوز أن يقصر فوق 4 أيام، قالوا ما لنا نتخلص إلا بهذا. فسبحان الله، يقال الغرض الذي جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحج، فكيف تقولون أنه إذا شرع في الغرض فمعناه أنه شرع في السفر؟ لأن هذا هو معنى كلامه. أليس الرسول جاء ليحج؟ طيب هل نقول أنه لما خرج إلى منى ثم عرف ثم مزدلفة في ثم منى، هل نقول الآن من حين أن خرج إلى منى سافر؟
لا.
فلنقول كيف تجعلون الغرض الأصلي هو مبتدأ السفر، مع أن الرسول إنما جاء له. لكن الذي يحمل على هذا هو الاعتقاد قبل الاستدلال. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذا الطريق. ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن ينظر في النصوص أن ينظر وقلبه خال من شيء يرده إلى أو نعم خال من شيء يحمله إلى أن يحمل النصوص ما لا تتحمل أو يصفها عن ظاهرها. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أخص الناس به لأنه خادمه، يقول أقمنا بها 10. نعم.
باب الصلاة بهما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها.
عثمان رضي الله عنه خلافته كانت كم؟ 12 سنة. وهو رضي الله عنه أول خلافة نحو 8 سنوات أو 6 سنوات على أحد الروايتين كان يتم الصعيد يقصر الصلاة في منى ثم بداله فأتمه. ولا شك أنه لم يفعل ذلك إلا لتأويل لا يمكن أن يعدل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وعمر وسنته ونفسه إلا أن يكون هناك تأويل. تأول فالله أعلم ماذا تأول. إن قيل إنه كثر الأعراب في حجته فخاف أن يفهموا أن الصلاة ركعتان يقال هذا ليس بصحيح لأن الناس الذين ليسوا من أهل المدن مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد الوداع كانوا كثيرين أيضا. إن قيل لعله كان فيها بناء للذات وأنه رأى أنها قرية وأنه استوطن فيها فيقال هذا أيضا غير صحيح لأن الاستيطان فيها كان يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أربعة أيام فلا يصح. ثم هذا الاستيطان في منى هل هو استيطان شرعي أو لا؟ ليس استيطان شرعي لأن المشاعر لا يجوز أن يستوطنها أحد إذ أنها للحجاج فلا يمكن أن يستوطنها أحد. فعلى كل حال نقول لا شك أنه متأول وأنه لم يتعمد مخالفة السنة لأنه من الخلفاء الراشدين ولكنه تأول والمتأول قد يصيب وقد يخطئ. ولا شك أن رأيه الذي وافق فيه من قبله إيش؟ أصوب من رأيه الذي خرج به عن موافقة من قبله لكننا نعلم أنه معذور رضي الله عنه معذور بالتأويل. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان في منى ركعتين.
وذلك في حجة الوداع والأمن قد ضرب أطنابه وإنما قال ذلك ردا على من توهم أن قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يعني أول آية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فظنوا أن هذا القيد باق لكن الله رب الرحمة والرحوة نعم والمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة رفعه عن عباده فإن عمر استشكل هذا إن خفتم أن يفتنكم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أفهمت؟ أجيب
نعم
واضح. إذن وقال آمن يكون لئلا يتوهم واهم أن قصد الصلاة إيش مقيد بالخوف. أنا قلت رب الرحمة فظننت أنها تشكل عليكم فعدلت إلى تعبير آخر فهل يصح أن أقول رب الرحمة؟ يصح كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة أما يصفون. وإذا جاءت رب مضافة إلى صفة من صفات الله صارت بمعنى صاحب لا بمعنى خالق. لماذا؟ لأن صفات الله ليست مخلوقة. فانتبه هذه النقطة وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا كرهت إنما أفضل رب الرحمة لكن لا بد من بيانه والمراد رب الرحمة أي صاحب الرحمة. نعم يا سليم. اصبر جزاك الله خير بك حديثنا ونعم. هو الذي بعد هذا. يلا اقرا.
انتهى الوقت.
ما انتهى الوقت؟ انتهى؟ سبحان الله. من طيب خاطر سليم؟
الوقت
لا
منك قبل القراءة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
في باب أبواب تقصير الصلاة. باب الصلاة بمنى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى الركعتين.
بسم الله الرحمن. قول باب الصلاة بمنى. ألب هنا بمعنى في، يعني أنها للظرفية، والباء تأتي للظرفية في اللغة العربية في مواطن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل أفلا تعقلون. ومنى معروفة أحد مشاعر الحج. وقوله عن عبد الله، من عبد الله هذا؟ لا ابن عمر. أخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها، يعني صار يصلي ركعتين رضي الله عنه. لماذا كان يصلي ركعتين؟ الله أعلم، يعني لن يثبت سبب معلوم لصلاته أربع ركعات، لكنه لا شك أنه في أولافته كان يصلي ركعتين. نعم.
حديث الشيخ الثاني إقرار الثاني
ثاني؟ نعم. كيف الثاني؟
اللي قرأنا الحديث الثاني هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي.
أي طيب. الثاني قوله هو كالأول من حيث المعنى، وإن كان الراوي غير ابن عمر. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، يعني آمن ما كان، كأنه يريد أن يبين أن قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح من أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع لا يخاف ذلك، ومع هذا كان يصلي ركعتين، فدل هذا على أن قوله تعالى إن خفتم شرط عفى الله عنه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى الركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
ولا شك أن الركعتين في السفر خير من أربع ركعات. وفي قوله فاسترجع ما يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى وجوب القصر في السفر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كما العلماء من يقول إن القصر في السفر واجب، وأكثر العلماء يقولون إنه ليس بواجب، والصحيح أنه ليس بواجب، لأن عبد الله بن مسعود وهو الذي استرجع من إتمام عثمان رضي الله عنه كان يصلي خلفه أربعا، ولو كان القصر واجبا ما صلى خلفه أربعا، لأن الإنسان إذا زاد ركعة واحدة عن الصلاة الواجبة بطل الصلاة. فالذي يتبين لي أخيرا أنه ليس بواجب لأن الصحابة لم يتركوا الصلاة مع عثمان رضي الله عنه. ولما سئل ابن مسعود كيف تنكر على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتصلي معه أربعا قال إن الخلاف شر. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم في موافقة الإمام على ما فعل مع إنكارهم عليه، لأن الخلاف مع الأئمة شر عظيم، يجعل في قلوب الناس كراهة الأئمة وعدم انقيادهم لأوامرهم. وبالتالي ومع التراجع في الكلام ونقل الكلام بعضهم إلى بعض يحصل الخروج الكامل، لأن الخروج على الأئمة أوله كلام وآخره سهام. ولا مانع أن نقول إن الكلام الذي يؤدي إلى إغاظ الصدور على الأئمة لا مانع أن نقول إنه خارجي. ولهذا قال العلماء إن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعجل يا محمد إنه أول الخوارج، ثم إن مقدمات الشيء فتوصف بوصف الشيء. فالنظر للمرأة والكلام مع المرء يسمى زنا، لكنه ليس الزنا الذي قال عليه الصلاة والسلام الفرج صدق ذلك وكذبه، لكنه لما كان سببا موصلا إلى ذلك استحق أن يوصف به. فالناس مثلا إذا اختلفوا على الإمة وقالوا هذا عمل منكر ولا نوافقهم وسنصلي وحدنا، فهذا لا شك أنه أول الخروج على الإمة بالصيام. وهذه مسألة قل من يتفطن لها من قلبة العلم، والواقع شاهد بهذا. هذه المعارك التي نسمعها عن يميننا وشمالنا أصلها إيش هو؟ كلام، أصلها كلام، ثم تطاير هذا الكلام وزيد فيه ونقص حتى أدى إلى المقابلة بالسلاح. نعم
بابون.
نعم يا سليم. نعم ما هذه مسائل قضايا أعيان ما نستطيع أن نحيط بها. ربما أنهم سألوه وأخبرهم بعذره ولكن لم ينقل.
باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر.
في أي يوم؟ في أي يوم من الأسبوع؟ في يوم الأحد، لأن يوم الجمعة هو اليوم التاسع، فيكون يوم الأحد هو اليوم الرابع. فهنا عرفنا كم أقام. أقام 4 أيام قبل خروج الحج، وأقام في الحج كم؟ 6 أيام، 4 قبل الخروج إلى منى و6 بعد ذلك. وقد سبق أن أنس بن مالك قال أقمنا بها كم؟ 10. جملة معتبرة. يقول خالد بن حامد
باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فارتقى.
قول في كم يقصر الصلاة يعني ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وليس مرادها الإقامة التي ينقطع فيها السفر لأن هذا سبق، لكن مراده ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. يقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان من عمر بن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. لكن ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قوله صلى الله عليه وسلم: لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، المراد بهذا الوصف الإغراء على لزوم الطاعة، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل على لزوم الطاعة، فهو من باب الإغراء وليس من باب التقييد بالوصف، بحيث يقال إن من لا تؤمن لها أن تسافر. وقوله عليه الصلاة والسلام: مسيرة يوم وليلة، كيف نجمع بينه وبين قوله فيما سبق: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم؟ لأن الفرق بينهما الآن النصف. أجاب العلماء عن ذلك لأن هذه الأحاديث خرجت مخرج الجواب، بمعنى أنه سئل: هل تسافر المرأة 3 مع محرم؟ نعم، هل تسافر 3 بدون محرم؟ فقال: لا تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم. وسئل: هل تسافر يوم مسيرة يوم وليلة؟ فقال: لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فيكون اختلاف المدة بناء على اختلاف السؤال، وهذا جمع حسن. وبناء على ذلك، هل نأخذ الثلاثة أو نأخذ اليوم والليلة؟ أو نأخذ بحديث أنس في صحيح مسلم: كان إذا خرج 3 أيام أو فراسة صلى ركعتين. الجواب أن نأخذ بالإطلاق الذي أطلقه الله، ونقول: اختلاف تقدير يدل على أنه ليس مرادا، يعني التقدير، فما سمي سفرا ثبت له أحكام السفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، أنه لا يتقيد بيوم ولا يومين ولا فرصة، نعم، ولا 3 فراسخ ولا أكثر ولا أقل، إلا بالعرف، فما سمي سفرا فهو سفر. لكن من المعلوم أن خروج الإنسان إلى ما يسفى القرية والمدينة لا يسمى سفرا، ومن ثم كان خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قباء من المدينة لا يسمى سفرا، لأنه تابع للبلدة. لكن ما ليس تابعا لها فإنه يكون سفرا. كلام الشيخ الإسلام لا شك أنه أقرب إلى ظاهر النصوص، إلا أن تحديده صعب، لأن هذا التقدير، يعني هذا تعليق الأمر بالعرف، قد يختلف الناس فيه، فيقول بعضهم هذا العرف أن هذا سفر، ويقول الآخر العرف أن هذا ليس بسفر. لكن أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك بأن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر. وعلى هذا فلو ذهب الإنسان إلى الرياض ورجع في يوم لكان، نعم، لكان مسافرا، يعني مسافة طويلة. ولو ذهب إلى بريدة من عنيزة ورجع في يومه فليس بمسافر، لكن لو بقي هناك يومين أو 3 فهو مسافر. هذه قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وهي إلى النصوص أقرب. لكن رأي الآخرين الذين يقولون إن محدد المسافة وهي نحو 3 كيلو أقرب إلى الضبط والانضباط، فيقال مثلا: من بلغ هذه المسافة فهو مسافر، سواء بقي يوما أو يومين أو شهر أو شهرين، أو ذهب من ساعة رجع من ساعة. ومن لم يبلغها فليس بمسافر ولو بقي يوما أو يومين أو ثلاثة. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله وقال هذا يحتاج إلى توقيف، والمسألة ليست هينة، المسألة الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده مساحون، ليس عنده مساحون يضبطون الأرض إلى هذا التقدير. وتعلمون أن العلماء رحمهم الله يقدرون هذا بالفراسخ والأميال والأذرع والأشباط والأصابع والشعير وشعرة الحصان، هذا صعب، صعب جدا. يعني مثلا نحن نادي هنا وآخر في طرف المسجد، الذين هنا وهم إلى البلد أقرب ليسوا مسافرين، والآخرون مسافرون، ترى أنا أراهما ومع ذلك نقول هذا مسافر وهذا غير مسافر. وأنا أرى من هذا أن رأي الشيخ الإسلام جيد ويمكن ضبطه. فمثلا الذين يذهبون من بريدة أو من الجامعة إلى الرصد ويرجعون في يوم، يعني يأتون للدراسة ويرجعون، هذا غير مسافر ولو كانت المسافة طويلة. كل يعرف أنه غير مسافر، ولذلك أهله لا يودعونه توجيه المسافر ولا يستقبلونه استقبال المسافر. لكن لو كان يريد أن يذهب إلى مثلا من بريدة إلى الرصد لشغل يبقى فيه يومين أو ثلاثة لكان عند الناس مسافر. فإذا تأمل الإنسان ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله الذي هو ظاهر النصوص يتبين له أنه يمكن.
الطالب اللي يقيم في جامعة،
نعم،
الطالب اللي يذهب من الرص ويقيم في كان جامعة في بريدة،
نعم،
مسافر،
هذا مسافر،
لم تكن المسافة معتبرة
عند الشيخ غير معتبر، عند الشيخ غير معتبر. لكن عند الذين يرون مسافة 3 كيلو يكون مسافرين، حتى إذا رجعوا مثلا من في يومهم وحان صلاة الظهر لهم أن يقصروا. نعم أنت، نعم، والله نحن نفتي هؤلاء بأن لا يجمعوا ولا يقصروا.
أيها الإخوة، لن يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.